الواعي بفضلك يا كريم، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنقى السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا لك ذكرين، اجعلنا لك شكرين، اجعلنا لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، احينا مسلمين، توفنا مسلمين، احققنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واحفظ لنا من نحبهم، اللهم احفظنا العاملين والدعاة المخلصين، ارزقنا الأدب معهم يا كريم، اللهم اكشف الغم عن الأمة، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم قوة الإيمان والإسلام، لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر وحديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بعون الله عز وجل وتوفيق أن نجيب عليها. ومع اللقاء 23 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ الحلقة بمسألة جاءتنا فيما مضى عبر الخاص، وكانت المسألة التي نزلنا بصددها وفي رحابها بعنوان كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاصة بعد تلك الهجمات الممنهجة التي تريد النيل شخص النبي عليه الصلاة والتسليم بالإساءة والإيذاء. ولا شك أن النيل من رسول الله والنيل من الدين ككل. لذلك سأل السائل كيف أنصر رسول الله. بدأنا نقف أمام هذه المسألة منذ يمكن ده اللقاء السادس في رحابها، خلال قراءة لرسالة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية هي نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشيخ الدكتور محمد الحمود النبي حفظه الله تعالى. فبينا فيما مضى منزلة نبينا عليه الصلاة والتسليم، وأنه أعظم منا من الله عز وجل على البشرية. تكلمنا عن النبوة والرسالة، بينا صفات الأنبياء والرسل، بدأنا حديث عن كيفية نصرة النبي على المستوى الفردي، يعني أنا كفرد كيف أنصر رسول الله. بدأنا بالتعرف على مفهوم محمد رسول الله، كيف أحقق هذا الإيمان به والتصديق بحب توقيره وتقييم حبه على حبة النفس التي بين الجنبين، باتباعه والائتمار بأمره ونهي، تصديق خبره، بنصرته والدفاع عنه. ثم الأمر الثاني على المستوى الفردي، تعرف على دلائل النبوة، ومن أعظم تلك الدلائل الكريم الذي أرسل به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، التعرف على القرآن غيرك لنبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، نعرفك بمنزلته وقدره صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا الوقوف أمام القرآن وبدأنا نتكلم عن الإعجاز في هذا الكتاب العظيم. تكلمنا عن الإعجاز البياني وعن الإعجاز التشريعي وعن الإعجاز الغيبي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. الإعجاز العلمي يقول المصنف: فالآيات التي وردت في ثنايا القرآن الكريم والذكر الحكيم والتي تتحدث عن بديع صنع الخالق سبحانه وتعالى في هذا الكون الفسيح في مختلف مجالاته، في خلق الله للسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والأنهار والبحار، وعن نواميس هذا الكون قوانينه الجارية فيه، وتتحدث عن أسرار النفس الإنسانية وأعماقها وعواطفها وغير ذلك كثير مما هو مفصل في مواضعه. وإن البشرية كلها عاجزة عن الإحاطة بهذه الحقائق والوصول إلى ماهيتها وأسرارها، بل أشارت الآيات القرآنية إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة من الوصول إلى شيء منها إلا بعد قرون متطاولة من نزول القرآن. وصدق الله تعالى في قوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد سبحانه جل جلاله. سورة فصلت. يقول المصنف: فهل يعقل أن يكون هذا القرآن من عند رجل أمي عاش في بيئة أمية لم يذكر التاريخ عنها أو عن أسلافها تقدما في فنون علوم الكون أو الطب أو النفس البشرية، كما قال سبحانه عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الله أكبر. القرآن يا إخوة، إن قرأتم آياته بتدبر لأبهركم وأبهرتكم تلك الآيات التي تغوص في أعماق الكون الجانب العلمي. الجانب العلمي نأخذ أمثلة سريعة في قضية خلق آدم عليه السلام. والآن تحدث عن أطوار خلق هذا المخلوق، ووردت آيات متعددة في القرآن تتحدث عن أطواره. منها قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طبعا عيسى آية ومعجزة، خلقه الله تعالى من غير أب، ودي آية. طب يضرب المثل هنا، إن مثل عيسى أي في خلقه والإعجاز الوارد في خلقه كمثل آدم. لماذا ادعيتم أن عيسى إله أو أنه ابن إله؟ لأنه خلق من غير أب. طب انظروا إلى آدم، غير أب من غير أم، من غير أب من غير أم، خلق من تراب. فمن الأولى أن يكون إلها، آدم ولا عيسى؟ إذا كان هذا هو المنطق والمفهوم العلمي عندكم أنه ولد بلا أب يبقى إله أو ابن إله، طب آدم خلق من غير أب ومن غير أم، يبقى مين الأولى؟ بزعمكم الباطل يبقى الأولى مين؟ لك يقول لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيضا عيسى بالكلمة قال له كن فكان، آدم آية وده آية يعني معجزة، فوصف خلق آدم من تراب. في آيات أخرى ذكر أن خلق آدم كان من الطين، إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى ذكر أنه خلق من إيه؟ من الطين. في موضع ثالث يذكر أنه خلق آدم عليه السلام من حمأ مسنون، حمأ مسنون. في آيات أخرى يذكر أنه خلق آدم من صلصال كالفخار كما جاء في مائدة الرحمن، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقال وخلق الجنة من مارج من نار. نقف مع الأطوار دي لأن بعض الجهلاء يقول لك ده في تناقض في القرآن، في تناقض الآن. يا جماعة فين التناقض؟ يقول لك أهو، مرة يقول آدم خلق من تراب، مرة يقول خلق من طين، مرة يقول خلق من حمأ مسنون، ومرة رابعة يقول خلق من صلصال كالفخار. طبعا هذا يدل على الجهل المركب. لماذا؟ لأن الآيات تتحدث عن الأطوار والمراحل، تتحدث عن الأطوار والمراحل. تعالوا نشوفها كده علميا. بداية آدم كان من تراب، طيب التراب ده علشان نشكل منه صورة بنحط عليه الماء ولا إيه؟ أنت عايز تصنع صورة الآن من ترابة عشان تشكل الصورة، ينفع أشكل صورة من تراب كده؟ ما ينفع، يبقى لازم أحط عليه إيش؟ الماء. فجبنا التراب وضعنا عليه الماء. طيب لما يوضع الماء على التراب يتحول لإيه؟ هذه المرحلة الثانية، طين. خلطنا التراب بالمية أصبح طينا. طيب يبقى الطين عبارة عن إيه؟ تراب يخلط بالماء، تراب يخلط بالماء. كلام جميل. يبقى كانت أول مرحلة تراب، انتقلنا المرحلة الثانية مرحلة إيه؟ الطين، لما خلطنا التراب بالماء. كلام جميل. الطين ده يا إخوة لما يترك فترة من الزمن يسود لونه ويتغير ريحه، يبقى له ريح منتن كده، أهو ده الحمأ المسنون. إن الحمأ المسنون في اللغة طين أسود اللون منتن الريح. فخلطنا المية بالتراب بقى طينا، طرقنا الطين فترة من الزمن يسود لونه وأنتن ريحه. كلام جميل. اتحول لمرحلة ثالثة اهو، هي مرحلة الحمأ المسنون. طيب لما يترك الحمأ المسنون فترة كمان من الزمان يبدأ يتصلب ويتحول لصلصال كالفخار. نحن صغار كنا نلعب في الطين، دلوقتي بيلعبوا على البلاجات في الرمال مع المية، يعني في رقين. احنا كنا قديما في الحارة بنلعب بالطين، وكنا نجيب الطين كده ونعمل سيارة بالطين. لما يجمد كده شوية نبدأ نشكل، نجيب كده عود خشب صغير ونعمل العجلات اللي بيسموها أهل المغرب الدواليب، ما بنسميها العجلات أو الإطارات. نعمل أربع عجلات وفي قطعتين خشب كده، أدي العجلات، ونروح عاملين جسم السيارة بالطين، نحفر لها كده أكن يعني في مكان للسواقة، ونروح مثبتينها على الأربع عجلات دي لسه طرية طينة ايه، نروح نحطها فوق في الشمس، فوق السقف كده على السطوح في الشمس، ثاني يوم تجمد كده وتبقى صلصال كالفخار، وناخدها نلعب بيه. عملنا هو شوية عربية، خلاص كده من مية مع تراب مع طين تتحول لصلصال كالفخار. والصلصال هو زي ما نقول الكلة، الأبريق اللي بنشرب فيه الماء قديما، دلوقتي الحمد لله بقى فيه ثلاجات ومبردات، ما بقيناش نعرف الكلل يعني، إلا من رحم ربنا. لسه في ناس يتمسكون بالأصيل مش بالقديم، بنقول الأصيل. يقول لك أشرب من القلة، عشان كده أنا جايب عندي أخ جاب لي فخارة كده في البيت بشرب فيها الماء. الماء في الفخار له طعم تاني خالص، يعني حاجة حلوة كده. ده الصلصال كالفخار. أيوة يا شيخ حسام. طبعا عنده حق، لازم يكون عنده. فده الصلصال كالفخار. خلاص كده. فإذا القرآن لما بيتكلم بطريقة علمية يفهمها أهل العلم، عندهم استنباطات، مش الجهلاء اللي يقول لك في تناقض. يقول لك ما عشان أنت جاهل، أنت لو عندك فكر وعندك إعمال عقل وراجل عقليتك علمية، لما تقرأ الآيات دي على مائدة القرآن تكتشف أن ده كلام إله جل جلاله بيكلم أصحاب العقول. دي مراحل وأطوار في الخلق. إذا كان ترابا خلط التراب بالماء تحول طينا، الطين ترك فترة من الزمان أصبح حمأ مسنونا، طين أسود منتن الريح ترك فترة أصبح صلصالا كالفخار. طب هنزيدك كمان مرحلة خمسة، وهي النفخ فيه من الروح، واللي بها كانت الحياة، واللي بها كانت إيش؟ الحياة. يقوم القرآن رحمة بعقولنا، لأن قضية الحياة قد لا يستوعبها البعض، سر عجيب جدا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني الجماعة الجهلة اللي بيجي يقول لك ما وراء الطبيعة دول، ويقول لك يتكلم عن خلق السماوات والأراضين وخلق، يقول لك الإنسان كان أصله قرد. شوف الجهل وصل بيهم لفين. طب أنتوا شفتم خلق آدم؟ لا. بتتكلموا عنه ليه؟ شفتم خلق السماوات؟ لا. بتتكلموا عنها ليه؟ شفتم خلق الأرض؟ لا. بتتكلموا عن شيء ما شفتوش ليه؟ مادام ما شفناش ناخد حكمه منين؟ من الخالق، من قال الله قال الرسول، مش من عقولنا. ما ديش قول لي بقى ما وراء الطبيعة. طب ما انت ما شفتش، بتتكلم عما لا ترى ليه؟ يبقى تاخده عن الوحي فقط، قال الله قال الرسول. فالقرآن بيقول لنا هيجي لكم ناس كذابين ودجالين ومضللين على مر الأزمان يتكلموا عن خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق آدم، وأنا بقول لكم دول كذابين. ليه كذابين؟ لأنهم ما شافوش. فكيف يتكلم عما لا يرى؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فلما يجي يقول لك أصلك كان قرد، قول له بس أنت من المضلين اللي ربنا كلمنا عنك، لازم تيجي. والله هتيجي، لأن القرآن قال لي كده، قال لي هيجي ناس ضلال هيقول لك إن أصل الإنسان قرد، بس جم ولا لا؟ ولازم يجوا، لأن القرآن اللي قال. زي ما قلت لكم قديما، أول ما جينا ألمانيا جاني واحد من الملحدين دول عايز يتناقش يعني على إن الإنسان أصله قرد. فقلت للمترجم قول له الجماعة اللي في حديقة الحيوان في زار بروكن دول، رحنا كده مرة زيارة لقيت غوريلا كبيرة كده ولا قرد كبير ومحبوس في قفص. قلت له اشمعنى ده ما تحولش؟ يعني كلنا كنا قرود وبقينا انسان، صح؟ طب والقرد اللي قاعد في الجنينة ده ما تحولش بقى انسان ليه؟ طب يا سيدي بلاش، ما دام اصلك قرد اكيد ده جدك ولا عمك ولا خالك، حطه في قفص ليه؟ وحبسه ليه؟ مشكلة خطيرة، يعني عقول خاربة، عقول خاربة. يعني العلم أثبت بطلان تلك النظريات الباطلة، ورغم ده يتمسكون به. فين بقى العلم؟ فين العقول؟ ما في عقول، ما في عقول. ويقول لي ما الأصل إحنا إيه؟ الكون ده صدفة. ما هو ساب القرد بقى، ما هو ملقاش حل معايا في القرود. يعني أنت أصلك قرد ملقاش، ما أنت ده خلاص روح طلع جدك اللي في الجنينة خليه يمشي بقى في الشوارع كده. وليه ده ما تحولش؟ اشمعنى ده اللي عوامل ما صابتهوش ده؟ اشمعنى ده؟ ولا القرود اللي عندنا في مصر في جبلية القرود في جنينة الحيوانات، ولا في الجزائر في منطقة اسمها البليدة فيها الشوادة، سموها الشوادة يعني القرود، دول ما بتحولوش ليه؟ ويقعدوا يتنططوا ياكلوا الموز والسوداني ويضربوك ويلعبوا معاك يعني. فما لقاش فايدة في قضية القرود دي. دخل على الكون أصله من صدفة. قلت المترجم قول له يشرح لنا يعني إيه صدفة، عايز أفهم. فقال لي يعني مثلا أنا هقول لك، أنا ممكن نجيب كمبيوتر. قلت له جيب الكمبيوتر وهنجيب قرد يقعد يخبط برضه قرد مش عارف ايه مشكلته مع القرود. انا ضحكت قال لي نجيب القرد ونقعده على الكيبورد ويقعد يخبط. طيب قال هيكتب كلام ملخبط كده على الكيبورد. قلت له اه. قال لي لكن ممكن في مليون حرف غلط تطلع كلمه صح. او الكون كان كده لخبطه كده مع الصدفه جه الكون ده صح من الغلط ده كله اللي القرد عمله. ضحكت قلت له طب قول للمترجم قول له اكرمك طب القرد ده جاب برنامج الوورد على الكمبيوتر ازاي؟ ما عايز يكتب ولا ايه؟ صح؟ الواد يحتار وبيبص لي كده وبيبص للمدرس مش عارف. قلت له يا ابني الله يكرمك اخرجوا بقى من عقده القرود دي الله يكرمكم وانظروا لخلق الله وعظيم صنع الله حتى تؤمنوا بالله. هذه قضيه خطيره جدا. قرد ويقعد على الكمبيوتر وعمال يكتب يكتب فين القرد ده؟ عشان اكتب على الكمبيوتر ده محتاج برامج وعشان افتحه محتاج لعقل عشان يفتحه ولا ايه؟ القرد هيفتح الكمبيوتر ولا احنا اللي فتحناه له؟ ما دام فتحناه له يبقى مش صدفه بقى ولا ايه؟ ما دام احنا اللي فتحنا له الكمبيوتر وجبنا له الوورد يبقى الخلق مش صدفه، ده في خالق في ايش؟ المهم فيجي القران رحمه بالعقول يقول ان قضيه الخلق ربما لا يستوعبها البعض فنجعل لكم ايه تدل على قضيه الخلق عشان تطمئن النفس ويكون في نوع من انواع الرحمه للنفس. الآية دي إيه؟ آية الموت. فجعل الموت الذي نراه بأعيننا دليلا على الحياة. ليه؟ فالأشياء بأضدادها تعرف. يعني الحياة عكسها إيه؟ الموت. فمن الضد أعرف الإيه؟ الحياة. إزاي يا عم الشيء؟ نتكلمنا عن مراحل خلق آدم أهو صح؟ تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال، روح صح؟ يعني خمس مراحل نعددها كده معايا. احنا هنبني بيت الاول هنعتبر ادم ده بيت بيتبني. الطابق الارضي الاساس اسمه تراب خلاص. الطابق الثاني اسمه ايه؟ طين. معايا ولا ايه يا جماعه؟ الثالث اسمه حمأ مسنون. الرابع اسمه صلصال كالفخار. الخامس اسمه ايه؟ الروح اللي هو الحياه. اعلى طابق بدأناه من تحت اهو ماشي كده. بدي دي قضية الحياة وبناء آدم بيت من الطوابق المذكورة دي. تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال كالفخار، روح اللي هي الحياة أعلى طابق. طب كلام جميل. الموت ضد نقد للحياة. أنا بهدم الحياة هو بالموت صح؟ وبنبدأ حياة جديدة. إنما أنا ههدم الحياة دي. الهدم يبدأ من تحت ولا من فوق؟ من فوق. ما بنتكلمش عن الديناميت تفجيرات. انا بتكلم انت عايز تهدم بيت بالمعول بتاعك هتهدم منين؟ من فوق مش من تحت. لو هدمت من تحت يقع على دماغي اموت. ده حتى الاجهزه الحديثه لما تيجي تهدم من تحت بيقع البناء عليهم برضه. شوفوا كده على اليوتيوب يجيب لك اوناش عماله تنقر في البيت من تحت وفجاه ما تلاقيش الونش يروح البيت كله واقع عليك. حتى دميت يده من فوق من فوق ماشي. حتى يقول لك حتى الديناميت بيجيبوه من فوق. طيب المهم لما نيجي نهدم بناء الحياة ده نبدأ منين؟ من فوق من أعلى طابق اللي هو الروح. عشان كده المريض اللي بيحتضر أول لما يقطع النفس يجي الطبيب يمسك إيديه كده هو في الأفلام ها ويحسبها تتروح واقعة ويقول لك السر الإلهي طلع إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الروح إيه؟ خرجت. هدمنا الطابق الأعلى ده البدن خلاص مات صح كده؟ يبقى شيلناها. فأدي أدي قضية الروح خرجت مات الإنسان. طيب نبدأ نقول لك حاول تجرده من الثياب بسرعة عشان الجسم لسه سخن قبل ما يتصلب أحسن هيتحول لصلصال كالفخار اللي هو الطين المتصلب ده صح كده؟ ما احنا نروح خلاص آخر طابق تحتها إيه؟ صلصال كالفخار صح؟ بمجرد ما يموت الإنسان سويعات قليلة جدا يبدأ الجسم إيه؟ يتصلب يرجع صلصال كالفخار. عشان كده اللي بيحتضر لو انت ما جلستش جنبه بمجرد خروج الروح وغمضت له عينيه وقفلت له الفكين يفضل مفتح وبقه مفتوح. ليه؟ اتصلب خلاص بقى صلصال ما ينفعش اقفله، ما يتقفل خلاص. بنقول لك الحق، واول ما يموت غمض له عينيه، هات رابط كده واربط على فكيه عشان تقفل الفم، وضم ايديه وضم رجليه عشان لو فتح مش هنعرف نقفله. وياما اموات تركوا اللي بقى فضل مقرفص خلاص اتصلب ما ينفعش نفرده، لا رجليه كده مقرفصه ونضطر يتغسل ويتكفن على حاله كده وينزل وهو مقرفص كده. ليه؟ ترك واهمل ممن بجواره لجهله. بنقول لك بسرعه جرده من الثياب علشان هو لسه سخن الان هيتصلب، وغطيه لغايه ما نجهزه ونغسله ونكفنه. بالفعل السويعات تحول لايه؟ صلصال كالفخار. تصلب جسمه، نقعد نفك فيه بالعافيه عشان نغسله. اتغسل، اتكفن، صلينا عليه، نزل للقبر. يوم والتاني يتحول لحمق مسنون، جيفة منتنة، طين أسود متعفن. ليه؟ بقايا بخار المية اللي في الجسم بدأ يتحلل، فيبدأ بقى يطلع الريح. يا رب عافينا وإياكم. جيفة منتنة، قبور، سل القبور وما فيها من مآسي. فنزلنا من الصلصال إلى الحمق المسنون أهو. بعد أيام أو أسابيع ما زال في بقايا بخار مية داخل الجسم في القبر، تختلط بتراب الأرض تبقى طين. الجسم ده حول إيه؟ طين في الأرض، سبحان الله. بعد فترة من الزمان، بعد سنين، بخار الماء اللي موجود فيه تبخر وها فرجع للأصل والتراب. شفنا الآية دي؟ شفناها، عشناها، يبقى من خلالها بندرك قضية الحياة. العلم، القرآن معجز بكل ما فيه من آيات. طيب ايه كمان؟ نشوف خلق الذرية، وده الإعجاز العلمي هو بقى للقرآن، بيكشف أفاقا للكون. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعث في بيئة أمية في مكة المكرمة بين الجبال، لا كان عندهم حضارة ولا تقدم، يعني مثلا ما كانش فيه إمبراطورية الفرس أو الروم، كان عندهم بعض التقدم. فنقول مثلا ده تعلم حاجات معينة وبدأ يألف القرآن، أبدا، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. البيئة اللي فيها أمية، بل البيئة اللي فيها منعزلة عن الحضارات، بدو عايشين بين الجبال، شوية راعي غنم ورحلتين للتجارة فقط للشام ولليمن، شكرا، رحلة الشتاء والصيف. وفي البيئة دي يأتي محمد بهذا الكتاب العظيم المعجز اللي بيتكلم عن أطوار الجنين داخل الرحم، في بيئة لا فيها علم ولا تكنولوجيا ولا تقدم ولا في أجهزة مثلا تكشف، ما فيش جهاز اسمه السونار، يعني أجهزة السونار دي اكتشاف مراحل الجنين داخل الرحم من حوالي 50 سنة فقط، بس اكتشفوه علميا من حوالي 50 سنة فقط أو أقل أو يزيد بقليل. ده كان في سونار ولا كنا نعرف اللي في الباطن؟ ده حتى العهد قريب بدأ الطب يكتشف من حوالي 50 سنة فقط أجهزة الكشف عن الأجنة، تصوير يعني بيصور اللي في الباطن ويقول لك ده ولد أو بنت مش عارف إيه وهكذا. لما يجي النبي محمد الأمي اللي نشأ في بيئة أمية يقول لنا في آيات في الكتاب الذي جاء به ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين اللي هو الرحم، يبدأ يتكلم عن الذرية الآن هو. إحنا بقى نطفة يعني إيه؟ قذيفة منوية أو ماء الرجل دخلت للرحم عن طريق زواج شرعي بكتاب وسنة، تم التخصيب مع بويضة المرأة بأمر الله عز وجل. النطفة دي بدأت تتحول لعلقة ثم خلقنا النطفة علقة. ده بيتكلم عن مراحل وأطوار داخل الرحم، داخل الرحم حيث لا أجهزة تكشف ولا علم ولا تكنولوجيا في الفترة دي اللي بيتكلم فيها محمد بهذا القرآن عليه الصلاة وأزكى السلام، ولا كان في أقمار صناعية ولا رصد ولا أي شيء، بل ما يعرفوش من وسائل الانتقال غير الدواب، الناقة والبعير والحمار ادي خلاص ما في، والفرس او الحصان ما عندهم شيء تاني. يعني اللي عندهم طيارة ولا مكوك فضائي يطلع يكشف ويشوف ابدا ما في. ويجي يقول لنا ده داخل الرحم بيحصل كذا وكذا وكذا، كنت نطفة ثم خلقنا النطفة علقة بقى الدم متجمد يعلق بجدار الرحم. الله أكبر. بل بيحدد الفترة الزمنية، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ده بيحدد بالأيام ومراحل التحول، ده اللي اكتشفها الطب الحديث كما أخبر القرآن بدقة متناهية. سبحان الله، تحولت النطفة العلقة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم ثم خلقنا العلقة مضغة، قطعة لحم صغيرة وحددها لك مضغة بمقدار ما يمضغ الإنسان. ما تيجي تأكل كده أكلة ويتحط لك حتة لحمة تروح ماسكها وتقدم قضمة كده وتندغ، هي دي المضغة، حتة صغيرة كده، حتة إيه؟ صغيرة. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. من اللحم ده بدأ يتكون العظم، الأطراف والإيدين والصدر، شغلانة كبيرة جدا جدا يعني. وبعدين فكسونا العظام لحمة، بدأ العظام تتكسي باللحم داخل الرحم. وبعدين ثم أنشأناه خلقا آخر، نفخ فيه من الروح بقى حي بقى إنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين. لما محمد يقول هذا الكلام من أكثر من 1440 سنة ولسه العلم الحديث مكتشفه من 50 سنة فقط، يبقى القرآن ده كلام مين؟ كلام الخالق مش كلام محمد. وما أدرى محمد بما في داخل الأرحام إلا أن يكون عن طريق الوحي. علم، إعجاز علمي في القرآن. القرآن يتكلم عن الجيولوجيا الأرضية وأنواع الصخور والجبال وحدد ألوانها وأحجامها وغرابيب سود وشغلانة. وبعدين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إيه ده في إيه؟ ده بيتكلم عن الجبال بألوانها الأبيض والأسود والأحمر وأنواع الصخور، ده شغلانة كبيرة بقى، ده مش كلام محمد. إيه اللي أضرب محمد بالجيولوجيا وما تحت؟ القرآن يتكلم عن كنوز الأرض وخيرات الأرض، يتكلم عن كنوز البحار وما فيها، إيه اللي أضرب محمد بهذا كله؟ سبحان الله، يبقى ده مش كلام محمد يا جماعة، ده كلام من خلق محمدا، كلام الله عز وجل. فوأنت تقرأ القرآن تشوف كمان عن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وهم يقول لك سموه الانفجار العظيم، ما هو القرآن بيتكلم اهو، العلم اهو. فين العلماء عشان يجلسون بأدب أمام آيات القرآن يتعلموا منها الأحكام ويتعلموا منها النظريات العلمية في الكون؟ دي كلام خالق. فلو تتبعوا القرآن لسادوا وقادوا العالم أجمع بما فيه من معجزات وآيات كونية علمية عجيبة. القرآن فيه النظريات العلمية، يبقى ده اسمه الإعجاز العلمي. ونقعد كده نتكلم عن النباتات وتفاصيل النباتات وعن البحار وعن المحيطات، القرآن يتكلم عن ده كله. عوالم القرآن يتكلم عنها وبين ما فيها من كنوز وخيرات، تكلم عن طبيعة الماء وخاصية الاستطراق، كيف ينفلك البحر لموسى لأنها آية ومعجزة، آيات علمية عايزة عقول تفكر. الجماعة اللي بيعملون الفكر استنبطوا من سورة يوسف عليه السلام قيمة العرق في علاج بعض أمراض العيون. العرق حرك الإنسان. يوسف أرسل قميصه لأنه في ريح يوسف لأبيه اللي كان فقد البصر وكان عنده مية على العين بسبب الحزن. مجرد بس لما شاف القميص وشم ريح القميص رجع إليه البصر. فالعلماء بدأوا يفكروا في حكاية العرق دي. فالآن في مقترحات علمية من عرق الإنسان تعالج علل وآفات العيون. القرآن اتكلم عن ده. القرآن اتكلم عن ده علميا. سبحان الله. حتى يعقوب قال إني لأجد ريح يوسف. أنا شامم من الريح بتاع يوسف. أيوة الريح جالك في الطريق. ريح القميص اللي في عرق يوسف عليه السلام. شوف مجرد ما ألقاه على وجهه ارتد بصيرا. حط بس القميص على وجهه وفيه العرق. عرق يوسف عليه السلام. اللي حصل للعين بأمر الله رجع لها البصر. فبدأ الأطباء يشوفوا إيه حكاية العرق دي ويحللوا ويعملوا. فعلا اكتشفوا أن في بعض المواد داخل عرق الإنسان تعالج بعض علل العين. فاكتشفوا نوع من أنواع القطرة أو كذا تذهب الماء الأزرق أو الماء الأبيض إلى آخره. علمه علم. بقول النملة لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله استخدمت لفظة غريبة جدا يحطمنكم. دي نملة تتحطم. معلوم أنه لا يتحطم إلا الزجاج ودي نملة. أيوة يبدأ العلم يحلل. فعلا هي عاملة زي الزجاج تتحطم تتكسر. علم علوم علم يا إخوة. إعجاز علمي في القرآن. بس العلماء يفكروا ويشوفوا القرآن في إيه. سبحان الله. هذا نوع من أنواع الإعجاز اللي لازم المرء يهتم به مع قضايا الكون في القرآن وقضايا العلم في القرآن. كذلك من العلوم العلاقات الإنسانية. القرآن اتكلم عن العلاقات الإنسانية. اتكلم عن الأبوة وعن الأمومة وعن الأخوة. أسلوب عجيب. إعجاز عجيب جدا. اتكلم عن الأبوة مع نوح وولده. أب كريم رحيم خايف على الولد. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. شوف الرحمة اللي في القلوب. واتكلم برضو عن أب كافر جاحد رفض دعوة التوحيد من ولده إمام الموحدين آزر مع الخليل إبراهيم. شوف الفارق بين الرحمة والجحود في الأبوة. سبحان الله. علم لازم يدرس للتربويين ينظروا لخلقات النفس وما فيها من فكر. والرحمة دي جت عند نوح ليه؟ لأنه نبي ورسول وعنده خلق ومؤيد بوحي السماء فتجده يفيض رحمة على الولد. طب أظهر الجحود ده جدا من الكفر والبعد عن الله والإعراض. فالقلب تحجر. فنهر الولد الذي يدعوه للتوحيد وقال وهجرني مليا ألا أرجمنك. هذه علاقة إنسانية من الإعجاز العلمي داخل القرآن. اتكلم عن الأمومة في قصة أم موسى عليها السلام وقلبها الذي يفيض رحمة وخوفا على وليدها وكيف طمأنها ربها. أم. اتكلم عن الأخوة لموسى وهارون. وشوف الأخ كيف يحب لأخيه. هذا النوع من الحب العجيب إنه يطلب له النبوة يسأل ربه أن يكون أخاه نبيا معه. نبي. الله أكبر. ويستجيب الله عز وجل. واتكلم عن الأخت أخت النبي الله موسى وشوف رعايتها للأخ وتتحمل المشقة والتتبع من أجل الأخ. اتكلم عن العلاقات الزوجية زوجة نوح وزوجة لوط تحت نبيين كريمين وكفرتا وخانتاهما خيانة عقيدة ومنهج وكفرتا بالله ولم يتبع فهلك. واتكلم عن زوجة تحت طاغية فرعون مصر لجأت لربها أحبت موسى فمن نضع لها بالإسلام.
علاقات، علاقات وعلم، علم لازم يدرس، ولازم نستخرج تلك الكنوز من القرآن، من القرآن. مقام يضيق بنا، والحديث عن القرآن ذو شجون، هنكتفي بهذا القدر مع قضية الإعجاز العلمي. وفي كل يوم جديد يخبر به القرآن ويتحقق ويظهر، بس محتاجين نرجع للقرآن، ودي يعني لفتة إيمانية لأهل الإيمان. مشكلتنا يا إخوة ما بقيناش نفكر كثيرا، وبننتظر أن يكتشف غيرنا ما في القرآن من إعجاز، نقول القرآن اتكلم خلاص كده. لا، احنا عايزين نكتشف ونستخرج تلك الكنوز، ونحسن التعامل مع القرآن الكريم. فإن قدر بقاء وكان اللقاء، هنواصل الحديث عن الإعجاز في القرآن، ونشوف إعجاز الحفظ وعدم التبديل، وبعد كده ننتقل بقى إلى المعجزات الحسية التي أيد بها النبي إضافة للقرآن، المعجزة العقلية الخالدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نستقبل ما وردنا من أسئلة عبر هذا البث. وكان ابن حسام أرسل سؤالا البارحة بعد أن أغلقنا البث، فبيقول لي يا بابا أنا بعت لك سؤال بس أنت كنت أفلته، دورت على السؤال ما لقيتهوش، بعته اليوم. طب الحمد لله. فنبدأ بسؤال ابن حسام. حسام سيد يقول: أنا حسام يا بابا، مرحبا حبيبي، ربنا يحفظك. هو إيه معنى طلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة؟ يا جمالك يا حسام. ده من الأسئلة المهمة جدا، وده إشارة لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طبعا مسلم تشمل مسلمة كذلك على سبيل التغليب. فإيه معنى طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ الفريضة يعني الواجب الذي يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوب. يعني إن طلبنا العلم يا حسام يا ولدي، ربنا يحبنا وهنعرف نعبد ربنا صح، ربنا يأجرنا ويكرمنا، وإن شاء الله ندخل الجنة. إن قصرنا في طلب العلم يا ولدي هنبقى عندنا جهل، بالتالي مش هنعرف نعبد ربنا، بالتالي هنبعد عن ربنا، بالتالي حياتنا هتكون صعبة جدا، ونبقى متوعدين في الآخرة بالعذاب، نسأل الله السلام. بس العلم يا ولدي يا حسام ينقسم إلى أقسام: في علم فرض عين، وفي علم فرض كفاية، وفي علم مستحب ومندوب. يعني إيه؟ علم فرض عين يعني يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا، ومن قصر في هذا الباب يأثم ومتوعد بالعقوب. فرض العين يعني إيه؟ يعني أنا كمسلم لازم أتعلمه، لازم منه علم العقيدة، أن أنا أعرف ربنا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، أن أنا أفهم مفهوم الإيمان، ده فرض أن أنا أتعلمه، لازم أتعلمه. طيب إيه كمان حبيبي حسام؟ لما الإنسان مثلا يوصل لسن التكليف، يعني أنت الآن عندك يا حسام 9 سنين، يعني حبيبي أشرفت على سن التكليف، يبقى فرض عين عليك يا حبيبي نعلمك أحكام الصلاة، وتصلي وتتوضأ وتصلي، لازم يا حسام ماشي كده، هتواظب على الصلاة وتحافظ زي ما أنت كده بتحافظ من صغرك، بس بنأكد عليك بقى أنت خلاص أشرفت وقربت من البلوغ، لأن النبي قال: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، وانت على أبواب 10 سنين يا حسام أهو. يبقى هنبدأ بقى في عقوبات، هنقول لك حافظ على الصلاة إنها فرض عين مع البلوغ، لازم أصلي، ومدام لازم أصلي لازم أتعلم أحكام الصلاة يا حسام. تسأل ماما ازاي اتوضى، وتسأل احمد ازاي اتوضى، وبعد كده تسألهم ازاي اصلي واقرأ ايه، وعدد ركعات الصلاة كذا كم ركعة، ولو غلطت اعمل ايه. لازم تتعلم ده كله يا حسام. طيب ايه كمان يا حسام؟ هيجي عليك شهر رمضان يا حسام، يبقى أصبحت مكلفا. لما بلغت بقيت مكلف، يبقى لازم تصوم رمضان، يبقى لازم تتعلم أحكام الصيام. طيب إيه كمان يا حسام؟ كبرت وبدأت تشتغل وبقى عندك فلوس يا حسام، وبقى عندك فلوس كتيرة يا حسام، بلغت النصاب يا حسام، نقول لك واجب عليك يا حسام تتعلم أحكام زكاة المال عشان تخرج الزكاة في كل سنة يا حسام، إنها فرض. ربنا أكرمك يا حسام وبقى عندك مال وعندك صحة جميلة وانت مكلف الآن، نقول لك فرض عين عليك يا حسام تتعلم أحكام الحج وتروح تحج يا حسام، فلازم تتعلم أحكام الحج، فده بنسميه العلم اللي هو فرض عين، اللي لا يسع المسلم أن يجهله، لازم تتعلمه والمسلمة. طيب النوع الثاني يا حسام بقى فرض كفاية، علم فرض كفاية يعني إيه؟ يعني إذا قام به البعض سقط الاسم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد يأثم الكل. يعني إيه؟ أوضحها شوية يا حسام. مثلا في العلم في حاجة اسمها التفصيلات في العلم بقى، يعني أنت اتعلمت العقيدة مجملة، لكن تفصيلات العقيدة بقى إن حد يكون على علم متقن للعقيدة بالأسماء والصفات ويشرح اسم الله كذا وتفصيلاته كذا وتتعبد بيه كذا وفي كذا، دي وظيفة العلماء بقى يا حسام. مثلا بابا الشيخ سيد بقى عنده العلم ده، وجود الشيخ سيد في بيئة يرفع الحرج عن البيئة كلها. يعني قرب اشهد قدام بقول للاخوه كده، احنا في مدينه زولسباخ في المانيا، عندكم اخوكم سيد عبد العاطي بيدرس العقيده، راجل متخصص ده شغله، خلاص كده رفع عن اهل المدينه كلها الاسم، يبقى انت مطمئن بيتك ما عليكش حرج ولا عليك اسم. شفت قدر اهل العلم؟ طب لو ما فيش حد بقى خالص، كل مسلم في المدينه دي قاسم ان لازم يخرجوا لنا عالم يدرس للناس العقيده بتفصيلاتها، كذلك أحكام الفقه وتفصيلات الفقه وفروع الفقه، لو ما اتوجدش بينا عالم كلنا آثمون، اتوجد العالم رفع الحرج عننا كلنا، لأنه خلاص بقى بيدرس أهو وهو القائم بهذا الأمر. وكذلك باب الفتوى بتفصيلات الأحكام محتاجين لعالم. شوف قد إيه قيمة أهل العلم في الأمة، كم يرفعون من حرج عن المسلمين، والمسلمون يسيئون لعلمائهم للأسف. يعني أمر مخزي لما نقول أهل العلم في كل ملة يوقرون من أتباعهم، زي القساوسة مثلا في بلادنا، أي طفل صغير بيشوف قسيس يجي يبوس إيديه، الأطفال متربيين على كده، النساء والكبار كله يشوف القسيس يقبله إيديه، وإحنا بنسب العلماء وبنطعم في الدعاء. درجة حكيت لكم موقف حدث معي من عطلتين تقريبا، كنت في مصر، كنت راكب مع ولدي في السيارة، وكنت ألبس قميصا أسودا قدرا، والطاقية كمان كان لونها أسود، وقاعد فكان في زحام شديد أمام مدرسة كده، العربية واقفة، أنا حاطط إيدي على الشباك بتاع نافذة السيارة وقاعد منتظر الطريق يعدي، وطفل صغير تقريبا 6 أو 7 سنين كان مع أمه خارج من المدرسة، ويسيب ايديها ويجري على السياره ويمسك ايديا ويقول لي يا ابونا ويبوس ايديا، فكرني قسيس. اه والله العظيم امه جت جاري بصتني قلت لا ده مش ابونا، وراح انت عايز اقول لهم انا ابوهم هم مش ابوكم انت. مثلا تخيل الطفل متربي على توقير القس، احنا بنربي اولادنا على بغض العلماء ودي المصيبه. تعالى مثلا كده واحد يختلف مع عالم، يروح بقى لاولاده اوعوا تسمعوا له، اوعوا، ويخبط فيه ويبعدهم عن المسجد كمان. فبنربي اولادنا على ايه؟ على كره العلماء وكره العلم، وده بيضر اولادنا وبيبعدهم عن الدين. شوف الملل الاخرى بيوقروا رجال العلم، احنا بنهدم رجال العلم فينا الا من رحم ربي وعاصر. يبقى وجود العالم بيرفع الحرج، يبقى الوجود العالم المتخصص مثلا في علم العقيدة، في علم المواريث، في علم الفتية، في علم كذا، بيرفع الحرج عن المسلمين، ويصير العلم ده بقى بالنسبة للجميع بعد العالم ده سنة ومندوب ومباح، إنه رفع عننا الحرج بفرض الكفاية. زي مثلا من فروض الكفاية صلاة الجنازة، لازم يكون عندنا واحد فاهم صلاة الجنازة، لو واحد مات بيننا وما يعرفش حد مننا يصلي الجنازة كلنا نقسم. اتواجد العالم اللي يعرف يقول أحكام الجنازة ويصلي بينا رفع عننا الحرج. كذلك تغسيل الميت من فروض الكفاية، لو ما حدش يعرف نقسم كلنا، طب في واحد يعرف يرفع الحرج عننا وهكذا. يبقى ده الفرض الكفاية اللي إذا قام به البعض يسقط الإسم عن الكل، وإذا لم يقم به أحد يأثم الكل. حتى من علوم الدنيا فروض الكفاية علم الطب، لازم يكون فيه طبيب مسلم في كل مدينة أو بيئة. ما فيش طبيب مسلم يأثم المسلمون جميعا، لأن لازم يوفروا طبيبا مسلما يعالج المسلمين. إذا توجد الطبيب ده أصبح تعلم الطب في حق الباقين سنة ومباح ومندوب، مش فرض كفاية خلاص بقى، لأن توجد العالم اللي هيعلمنا الطب ويقوم على معالجتنا، وهكذا في بقية العلوم الدنيوية. والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك يا ولدي يا حسين، وكتر من الأسئلة يا حسين. الأخت خولة مرحبا تقول: عليكم السلام. سلام عليكم يا شيخنا، هل مشاهدة المباريات بالتلفاز حرام أم حلال؟ وجزاك الله كل خير، بارك الله فيك. طيب نيجي نشوف لمشاهدة المباريات، المشاهدة فيها نوع مخالفة؟ تعالوا نشوف. في كشف عورات، نعم في كشف عورات صح، والمخرج يروح يجيب لك الكاميرا كده على المدرجات، واحدة عريانة صح، ويركز عليها قوي صح، وحط مكياج وحط العلم على مش عارف فين، على صدرها وعلى دماغها صح، صح كده ولا لا؟ عليكم السلام. طيب ايه كمان فيه؟ فيها ممكن غيبة وطعن وسب صح، وانت قاعد بتتفرج كده وجي جون في الفريق بتاعك وتشتم الفريق التاني وبتشتم الحكم صح ولا ايه؟ وبتغضب، وممكن بتشتم اللعيب اللي جاب فيك الجون صح، وبتدعي عليه صح، ده غلط. طب ده حرام ولا حلال؟ حرام. اللعيبة كلهم عورات ولا لا؟ اللي مبين فخده ولما يجيب جون يقلع هدومه، وزوجتك قاعدة خلي بالك جنبك ها، بيقلع لها هدومه صح؟ ايه رأيك؟ ينفع؟ ينفع زوجتك تتفرج واحدة عريان وهي قاعدة جنبك بتتفرج على الكرة معاك؟ عجبني انت. اذا في وجود تلك المخالفات اقول لك حرام. مش حرام الرياضة بقى، انت عايز تلعب كورة كترويض للجسم وتنشيط العب، مفيش عورة مكشوفة، بتروض عن نفسك، بتجري مع اصحابك، تروحوا الملعب تلعبوا شوية وتضحكوا وتتبسطوا وتجروا الدورة الدموية. علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، دي منها تقوية الابدان. المؤمن القوي احب الامن المؤمن الضعيف وكفه في كل خير. يبقى تعال العب ما حرج، بدون كشف عورات وبدون سب ولعن. احنا بنعلم الشباب، كنا ناخدهم كده نعمل نشاط رياضي كده احيانا في الاسبوع في يوم، ونأجر لهم ملعب، نقول لهم مش جايين عشان فوز وهزيم، لا جايين عشان تأليف قلوب، ترويض ابدان. يعني ايه؟ ما تحزنش لو دخل فيك جون او 10، مش جايين عشان نمسك على، لا 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 لا، احنا جايين بس ايه؟ نسبح ربنا. يا اخي الاخوه اللي بيلعبوا كوره حلوين قوي، في جون لا حول ولا قوه الا بالله، خد كنز من كنوز الجنه، الله اكبر، هو اهو خد شجره في الجنه بعد كده، سبحان الله. جميل، شوف اللعب جميل ازاي، كله طاعه اهو، العب بقى النوع ده العب خلاص كده. انما ما نروحش نتفرج على العورات وبلاوي سودا وبعد كده ومش باقي الماتش خلص بقى، الغيبه والنميمه والطعن ومجالس التحل وكلنا نقاد ومحللين وننسى ديننا وننسى عباداتنا، لا 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 ما ينفعش. يبقى كل ما كان فيه هذه المخالفات ابعد عنه وتجنبه، والله اعلى واعلم. بنتنا رندا فارس مرحبا بتقول: لو سمحت شيخنا سؤال من اخت بتقول: زوجة اخي تؤذي امي بالكلام وعندها ضغط الدم، وانا خائفة عليها ان تشل بسبب الغضب لانها تكتم بقلبها، فهل اذا اشتكيت لاخي من زوجته واخبره بما تفعله لها اكون نمامة او التزم الصمت؟ لا تلتزم الصمت، اولا خذي على يدها اولا وانصحي لها بشدة وقولي اتقي الله، فإن أبت وتمادت لابد أن ترفع الأمر لزوجها حتى يرفع الحرج عن أمه بسبب سلطة زوجته، وهذا من واجب تغيير المنكر. تقول بنتنا أيضا سؤال آخر من أخت: أنا متقدم لشاب متدين وملتزم، هو ما شاء الله على دين وخلق، وهو إنسان متزوج وساكن في بلد أجنبي ويريدني الثانية، أم اشترطت عليه بيت في بلادي بحكم عدم الثقة، لأنه تزوج من قبلي واستأجر فقط 3 أشهر ثم ذهب ولم يعد إليها، فطلبت الخلع ويقول له أن له أسباب. عندما فعل هذا وأمي لا تثق فيه بعد هذه الحكاية، لكنه لا يريد أن يشتري منزل باسمه ومتردد بحكم، قال لي أنه سيأخذني معه إلى الخارج، وأمي لا تثق أيضا بهذا الكلام بحكم الكثير من الناس يتزوجون ويتركون زوجاتهم هنا ويذهبون، وفي الخارج لا يقبلون بزوجة ثانية قانونيا، لهذا تشترط المنزل. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هذا حقها، لابد أن تشترط عليه ما يحقق لها الأمان. أولا، مسكن الزوجية حق للزوجة، فعلى من أراد الزواج أن يوفر لها سكنا يحفظها ويحميها، وعلى الأم أن تتمسك بذلك، لأن إحنا في زمن يسمى زمن خراب الذمم. فكم من إنسان لا يفي بوعد، كم من إنسان يعني في البدايات نسمع منه معصول القول ثم ينقلب وينقض العهود، ودي خطيرة جدا جدا. وعلى هذا نقول على الأم أن تتمسك بحقوق ابنتها ولا تسمح لها بالسفر إلا بضوابط الشرع بعد أن يعقد عليها عقدا رسميا، وكذلك تضمن حقوقها وتحفظ لها مسكنها. والله أعلى وأعلم. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا، يقول نفع الله بكم شيخنا، أمين ولك بمثل. هل جائز الخوف من الموت لأني أخاف أن ألقى الله وأنا مقصر بحقه؟ جزاك الله خيرا شيخنا الغالي. أجزيت مثل حبيبي. نعم، نفرق بين الخوف الذي بنية الاستعداد والخوف بنية الإعراض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إيه ومن كره؟ دي كاره لأنه لا يريد المنهج، بعيد عن الله عز وجل، ويكره الموت ويكره لقاء الله لأنه أصلا متجبر وظالم وفاد إلى آخره. لو ذكرت بموت يتضايق منك وممكن يسبك، هو ده اللي يدخل في الحديث. إنما أنا على قد كده في الطاعة وعارف إن أنا مقصر، خايف. ليه خايف يا أحمد؟ عشان عايز أستعد لربنا. أحسنت، تؤجر على هذا الخوف، أنت مأجور على هذا الخوف، إن ده اسمه خوف بنية الاستعداد. هنقول على الخوف هذا أن يدفعك للعمل الصالح والاجتهاد، وأنت مأجور بإذن الله تعالى. أخونا عبد الرحمن مرحبا، يقول السلام عليكم يا مولانا وعليكم بركاته، يقول بارك الله فيكم ونفع بكم. آمين. هل يجوز يا مولانا تخفيف اللحية من الجناب؟ لأن لحيتي خفيفة وتظهر بشكل غير صار عندما أطلقها تماما. أحسنت السؤال. كان للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لحية كثة تملأ صدره، ولم يعرف عنه ولم يؤثر عنه أنه أخذ من طولها ولا من عرضها، فلا يجوز البت الأخذ من اللحية لا من الطول ولا من العرض إلا في باب النسك فقط لحج أو عمرة، لفعل عبد الله بن عمر كان يأخذ ما زاد عن القبضة، ده في الحج والعمرة فقط، أثر ابن عمر وبعض العلماء يقول به. لغير ذلك فلا، إلا من ضرورة شرعية منها علة أو مرض تقتضي حلق اللحية، يعني أن يصاب المرء بجراح معينة فبنضطر نعمل له جراحة أو عملية في الفك، فلازم نحلق إيه؟ اللحية عشان تجرى الجراحة. هذا من باب الضرورة الطبية المحظورة. أو مثلا في بعض البلاد اللي عليه مثلا الخدمة العسكرية مفروضة ومكره عليها ولازم يحلق اللحية، فهذا مكره. أو في بعض الأعمال اللي بتشترط ذلك وما عندوش عمل غيره وممكن يبقى في ضرر كبير جدا جدا وجسيم، فبياخد حكم الضرورة. أو بعض العلل الجلدية، عنده مرض جلدي ما يصلح مثلا، فإن كان في عذر لا بأس ولا حرج. أو بعض الضيق والقرب اللي بيؤدي إلى التضييق الأمني وكذا وكذا وربما يضر دينيا، بل الضرر محقق، في هذا يجوز التخفيف، أما لغير ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. حفظك الله. أخونا فاروق مرحبا، يقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام كذا، بارك الله فيكم أمين. كيف السبيل لرفع الهمة بعد الفطور؟ أحسنت. السبيل لرفع الهمة بعد الفطور بتحصيل العلم الشرعي ومعرفة الله معرفة صحيحة، ومعرفة النبي معرفة صحيحة، ومعرفة فضائل الأعمال وثواب العبادات، هذه واحدة. ثانيا، الإكثار من مجالس العلم، فمجالس العلم تزكية للنفس وتربية وإعداد، ثالثا الصحبة الصالحة اللي تذكرك بالله وتعينك على الطاعات وتعينك على فعل الخيرات. دي مهمة قوي. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. رابعا الكثرة من الدعاء. النبي كان يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فأكثر من الدعاء برفع الهمة والثبات على الحق، ونسأل الله عز وجل يثبتنا وإياك على الحق. آمين. أخونا محمد عبد مرحبا يقول: شيخنا الفاضل، تذوقت حلاوة الذكر والله الحمد، ومن ضمن هذه الأذكار الصلاة على وسلم، لكن هناك أذكار عندما أحرك بها لساني أتعب جدا، فهل أكتفي بالصلاة والسلام؟ جزاكم الله خير. بوركت حبيبي، ما دام في أذكار معينة بتتعب عند القيام بها، فربما يكون في شيء أو عائق معين من حسد أو عين أو سحر أو، فعليك أن تجاهد نفسك على الإكثار منها حتى يذهب آثره. إن معنى إن أنت بتتعب يبقى هذا الذكر مؤثر فيما عندك، فحاول أن تكثر منها. ولا شك أن الإكثار من الصلاة على النبي يعني له منزلة عالية جدا جدا، فبه تكفى الهم وبه يغفر الذنب، فأكثر وحاول تجاهد نفسك مع بقية الأذكار. بارك الله فيك. أخونا فاروق يقول: كيف أجعل صلاتي كلها للنبي عليه الصلاة؟ أحسنت السؤال طبعا، وكأن أخي فاروق يشير لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه عندما قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إني أحب الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال له النبي: ما شئت. قال: أجعل لك ربعها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت كان خيرا لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، أو كما أخبر النبي. إيه معنى أجعل لك صلاتي كلها؟ وكيف أجعل صلاتي كلها للنبي؟ ده سؤال مهم. لفظة الصلاة وردة في الحديث بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء. وكان السلف الصالح من هديهم أنه بيخصص في اليوم لنا وقتا للدعاء، وقتا للدعاء يدعو فقط، ممكن يكون ساعة ممكن يكون ساعتين. فحضرتك إذا كان ليك وقت مخصص للدعاء، يعني مثلا بتيجي بعد العصر بتجلس للدعاء مثلا تدعو ربك نصف ساعة مثلا، أو بتيجي قبل النوم بتخصص نص ساعة للدعاء، أو بتيجي قبل الفجر بنص ساعة في وقت السحر بتخصصها لإيه؟ للدعاء. الوقت ده اجعله كله صلاة على النبي. أدي المقصود بأجعل صلاتي كلها للنبي، الوقت كله يعني الدعاء، وقت الدعاء كله خليه صلاة على النبي فقط. يعني أنا كنت متعود مثلا أدعو نص ساعة، بدل ما هدعو هقول إيه؟ اللهم صل على النبي، وأقول أصلي عليه 500 مرة مثلا. لو عملت ده تكفى همك، سواء كان هم دنيا ودين، يعني كل ما تريده من مسألة يتحقق لك بدون سؤاله، ويغفر لك ذنبك في الآخرة، فهتجمع خير الدنيا والآخرة. يبقى المقصود إنك تجعل صلاتك كلها للنبي، يعني الوقت المخصص للدعاء خليه للصلاة على النبي، ويكفيك الدعاء بما تريد في السجود. نعم. صيغة الصلاة على النبي وردت صيغ كثيرة جدا جدا. يكفيك، أي صيغة تكفيك. صلي بما شئت من صيغ ورد، يعني مثلا النبي لما سئل في قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات ربي وتسليماته عليه. قال الصحابة: أما السلام عليك فقد عرفناه، يعني نعرف نسلم عليك. السلام عليك يا رسول الله، خلاص طيب، السلام عليكم ورحمة الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة وردت عن النبي. كذلك من الصيغ الواردة اللي ذكرها أخويا أبو محمود: اللهم صل على سيدنا النبي، ماشي. اللهم صل على محمد، ماشي، خلاص كده. فسيدنا خارج الصلاة ماشي، إنما في الصلاة لا، مرتبط بما ورد عن النبي، ما في سيدنا، إنما خارج الصلاة سيدنا وسيد البشرية عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الصلاة توقيفية موقوفة على ما جاء عنه عليه الصلاة وأزكى التسليم، خلاص كده. الإمام الشافعي كما ذكرت لكم في مقدمة كتاب الرسالة كان كتب صيغة جميلة جدا في الصلاة على النبي، وبسببها تواترت عنه الرؤى بعد موته، ومن الرؤى التي تواترت إنه أحد طلابه وكان وراقا له يكتب له العلم رآه في المنام في أكثر من مرة، فسأله: يا إمام، كيف حالك مع ربك وكيف أقبلت عليه؟ قال: أقبلت عليه خير أقبال، غفر لي وأدخلني الجنة. فقال له الطالب في المنام: أبي كتاب الأم الشافعي عنده من أعظم كتب فقه كتاب الأم. قال لا. قال بصلاتك وقيامك؟ قال لا. قال بفقهك؟ قال لا. قال بماذا؟ قال بجملة كتبتها في مقدمة كتاب الرسالة عندما أردت أن أصلي على رسول الله، كتب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فغفر الله لي بها. إن صيغة جمعت بقى إيه؟ أعداد المخلوقين جميعا في الصلاة على النبي، الذاكر والغافل. إذن صل على نبيك بأي صيغة ونسأل الله القبول. وقت الأسحار استغفر وأكثر من الصلاة على النبي. الآية بس. وبالأسحار هم يستغفرون. استغفر الأول وكذا أكثر من الصلاة على النبي. أي ورد في الصلاة على النبي وأكثر منه. بيسأل طبعا ما فيش اسم فيه حرف الـ AA أو الـ AA. يقول الله يكرمك يا شيخ ويجزاك كل خير، أمين ولكم بمثل. لو سمحت أريد أن أسألك عن صحة قراءة الفاتحة للميت. أحسنتم السؤال. قراءة الفاتحة للميت تخالف هدي النبي محمد، بدعة محدثة وليست من السنة، إنما الأصل الدعاء للميت، الدعاء ندعو له. ما ورد أن النبي قرأ الفاتحة ولا أحد من أصحابه قرأ الفاتحة على الأموات. تقول يا عم الشيخ ما الفاتحة دعاء؟ لا، دعاء ليك أنت مش للميت. أنت اللي بتقرأ تقول اهدنا الصراط المستقيم، وهو خلاص انقطع عن الصراط وفي القبر الآن. دعائك أصبح لنفسك أنت مش ليه هو، هو خلاص انقطع. لما تيجي تقول له اهدنا الصراط المستقيم، طب ما هو مات. فالدعاء ليا أنا. فازاي بقى أروح له وأدعي لنفسي ما أدعيلش هو؟ يعني الفاتحة دعاء للنفس. هو أنت رايح تدعي للميت ولا تدعي لنفسك؟ ها؟ ندعي لمين؟ أروح أدعي له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهكذا. فإذا قراءة الفاتحة ليست من السنة على الأموال. في أسئلة تانية؟ طيب ننتظر نصف دقيقة عشان يقول لك بيقطعوا البث، نشوف سؤال من الإخوة هنا وبعد كده لو ما جاش سؤال نقفل ونكمل مع الإخوة. اتفضل. أحسنت. بيسأل عن قوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فمن الأعراب؟ الأعراب هم أهل البادية، أسلم بعضهم ولكنهم كانوا بعيدين كل بعد عن النبي وعن أصحاب النبي وعن العلم وعن الفهم، فكثير منهم ارتد وكفر لبعده عن النبي وبعده عن العلم وبعده عن، فكان أي حاجة تحركهم فظهرت فيهم الردة والنفاق والكفر. لما كانوا محيطين بالمدينة من البادية هم دول الأعراب. نعم، ارتدوا بعد موت النبي. نعم، دول كانوا أهل بدو بعيدين عن مجالس النبي وعن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ودول اللي القرآن قال عنهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، في أسئلة وردت؟ طيب اقطع البث الآن عشان ما نطولش على الإخوة، نواصل مع الإخوة هنا. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة